بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى لي الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأتحدث في هذا اليوم عن صفة أو خلق الصدق في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالصدق قبل بعثته، ولذلك كان يلقب بالصادق الأمين، والله جل وعلا زكى نبيه فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وبرأه الله جل وعلا من أن يقول على الله ما لم يوحى إليه، قال جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من أصدق الناس لهجة، ومن أنقاهم قلبا، ومن أشرحهم صدرا، وأصفاهم نية صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعارضته قريش معارضة شديدة في بداية الأمر، وصعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ينادي أهل قريش: يا بني فلان يا بني فلان، ينادي القبائل والبطون، حتى إذا اجتمعوا ولبوا النداء قال لهم عليه الصلاة والسلام: يعني أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل خيلا تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط. فلقد كانوا يشهدون له بالصدق وبالأمانة، حتى كان لقبه المعروف في مكة بل وفي العرب الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعدما حسدوه وبعدما حصل ما حصل قالوا ما قالوا، وذلك مكابرة ونكاية فيه لكونه بدأ يهدد معبوداتهم، وأيضا وضعهم الاجتماعي القائم على هذا التكسب من خلال هذه الخرافات والبدع والشركيات. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أعداؤه، يعني ممن كان عدوا لدودا له، فحديث أبي سفيان مع هرقل العظيم الروم معروف، وهو حديث طويل ذكره الإمام البخاري. ومن جملة أسئلة هرقل لأبي سفيان قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: قلت لا. قال أبو سفيان: قلت لا. فأبو سفيان قال لهرقل بكل صراحة: لا. وفي آخر الحديث ماذا قال هرقل؟ قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت، يقول هرقل، يقول: فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى. الله أكبر. هذا كلام من؟ كلام هرقل. حتى إن أبا سفيان يقول يعني حينما خرج من هرقل وهو قد شهد هذه الشهادة العظيمة، يقول يعني لو كنت أريد يعني لولا خشية أن تؤثر عني لكذبت عليه، يقول ما جاءتني فرصة حتى أكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صادق الحديث واللهجة، ولذلك مما تميز به النبي عليه الصلاة والسلام الصدق، حتى في مزاحه وحتى في هزله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تجده صادقا. ولذلك يعني وردت مجموعة من الأحاديث فيها مزاح النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين، فلما تعجب الصحابة قال يا رسول الله تمازحنا؟ قال نعم، ولا أقول إلا صدق أو حق، قال إني لا أمزح ولا أقول إلا حق، يعني ما أقول إلا الصدق. فلما جاءه رجل قال يا رسول الله احملني، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حاملوك على ولد الناقة، قال وما أصنع بولد الناقة؟ ظن بأنه سيركب على الحوار اللي هو الصغير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصدق جبلة وعادة وطبيعة وخلق جبل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في ساعة الغضب إذا غضب ما يتخلى عن الصدق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش يعني من المسلمين، قالوا كيف لا تكتب كل شيء؟ وقالوا لعبد الله بن عمرو بن العاص أتكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه يعني إلى فمه فقال اكتب، هو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، يعني ما يخرج إلا الصدق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله كان صادقا، وقد نهى عن الكذب حتى مع أعدائه، حتى في أحرج اللحظات في الحروب مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلق بخلق الصدق، ما كان يترك الصدق أبدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس هناك أنفع للعبد من الصدق مع ربه جل وعلا في جميع شؤونه وأموره. ولذلك يقول جل وعلا فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فواجب على المسلم أن يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى وجه الخصوص هذا الخلق العظيم خلق الصدق، فنحن بأمس الحاجة لهذا الخلق العظيم، وأن يكون هذا الخلق يعني سلوك دائم وطبع ويتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم جميعا، وأن يرزقنا أحسن الأخلاق وأحسن الأقوال وأحسن الأفعال، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أوفق بين حديث ومعنى هذه المكالمة. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر تفضل.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
حياك الله يحفظك.
طال عمرك سؤالي فضيلة الشيخ عزيز عز الله جزاه الله خير، طال عمرك حاليا الحين في الوقت الحاضر كثرت بعض المناسبات اللي هي أعياد الميلاد يعني، وفيها أسراف صراحة، يعني ممكن السلف اللي بيصرفونه خلال ساعة وساعتين في عيد الميلاد يعيش في أسرة يعني في مناطق فقيرة سنة كاملة، فما مدى مشروعية هذه الأعياد الميلاد اللي يسوونها خاصة أخواننا إحنا المسلمين طبعا؟ زين هذا سؤال. والسؤال الثاني طال عمرك، حصل عندنا الحين في المسجد بعد صلاة المغرب بين شخصين، شخص كبير في السن يفكر المسجد يعني قبل أذان المغرب يدخل المسجد، يفرش السجادة في الصف الأمامي وما يقدر يجلس، يعني يستند على الجدار، لما أقامت الصلاة يصلي على السجادة. فدخل شخص آخر قال لي ما يجوز لك تحجز المكان، ما يجوز تحجز المكان. قال أنا ما بحجز المكان، أنا حطيت السجادة واستند على الطوفة على الجدار لما يقيم الصلاة، يعني ما أقدر أجلس. فقال لا، أنا ما سمحت شيخ أن يقول هذا الشيء اللي يسويه أنت ما يجوز. فأنا أبغى رأي الشيخ طال عمرك في هذه الأمور، جزاك الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك بدر، تسمع إن شاء الله جميعا الشيخ، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله تفضل، الله يحفظك.
شيخ صار عندي سؤال، أنا اليوم صلاة الفجر ما صليت، يعني كنت راقد يعني طافتني يعني ونشيت على الساعة على صلاة الظهر، صليت الظهر نسيت صلاة الفجر، ذكرت مع صلاة الظهر يعني يوم صليت، هنا أنا متى أصليها يعني؟
إن شاء الله. تصليت أنت أبو عبد الله قبل الظهر أو بعد الظهر؟
أنا صليت الظهر بالمسجد يعني ذكرت مع الصلاة يعني
أثناء الصلاة تذكر.
هي نعم. هني متى أصلي الفجر يعني الحين؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير.
وسؤال ثاني، ما عندي سؤال بس أبغيت دعوة للوالد يعني رجل من المستشفى، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك أبو عبد الله.
حياك الله.
حياك إن شاء الله. الله يحفظك. نعم. نعم. أخي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي تفضل.
جزاكم الله خير. نحن مجموعة من الأصدقاء نريد أن نذهب إلى نزهة كشتة، وهذا المكان في المدينة الذي نحن ساكنين فيها، فهل يجوز أن نصلي في هذا المكان صلاة يعني تكون صلاة جماعة مثلا العصر أو المغرب، والمسجد بعيد منا تقريبا مال نص كيلو
إن شاء الله.
والسؤال الثاني أنا أريد تفسير حديث يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاورونه إلى آخر الحديث.
نعم واضح إن شاء الله أخي، تسمع إن شاء الله رد مع الشيخ، حياك الله. نعم نفاس شيخ، سؤال ببدر يريد منكم نصيحة. يقول البعض من الناس أصبح يقول يبالغ ويسرف فيما يسمى بأعياد الميلاد لأبنائه.
الحمد لله. أولا بالنسبة للإسراف منهي عنه في الشريعة وأشد منه التبذير، ولذلك الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقول الله عز وجل إنه لا يحب المسرفين دليل على أن المسرف مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. وأما التبذير فيقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والعلماء يقولون بالنسبة للإسراف هو الزيادة على القدر المباح، الزيادة على القدر المباح. ولذلك مثلا يعني حتى في قضايا الأكل، يعني الإنسان إذا زاد في كمية الأكل التي تدخل إلى جوفه أسرف، زاد في كمية الطعام التي تكفي مثلا الأربعة والخمسة من الأسرة أسرف. وأما التبذير فهو استعمال المال في الحرام ولو كان شيئا يسيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة، كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة. ولذلك واجب على المسلم أن يتق الله وأن يراقب الله وأن يحذر من مثل هذه الأبواب التي يفتحها على نفسه ما بين فترة وأخرى، فقد يجوز لغيرنا ما لا يجوز لنا، وقد يصلح لغيرنا ما لا يصلح لنا، وقد يجوز لنا وقد لا يجوز لنا، ويجوز لغيرنا ويصرح لنا ولا يصرح لغيرنا. فلذلك على المسلم أن يوطن نفسه وأن يعرف يعني ما ينفعه عند الله عز وجل من مثل هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. الصدقة هي اللي تبقى. لكن للأسف الشديد الآن بعض الناس لديهم إسراف مخيف جدا، لكن لو طلب للصدقة، طلب للتبرع، ها قدم رجلا وأخر أخرى، وتلجلج في الحديث وتردد، وربما يعني انزعج، لكن عنده استعداد أن يسرف في أشياء لا قيمة لها، بل قد يكون ضرها أقرب من نفعها. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن يوزن، قبل أن يعرض على الله عز وجل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، تفضل.
والله عندي سؤالين عن الكمام في الصلاة.
نعم.
اليوم طفل في المسجد كان يصلي في يعني في مش مع الصفوف، كان يصلي منفردا في آخر المسجد. فبعد الصلاة سألته ليش هم صلي لوحدك، قال إنه ناسي الكمامة، ممعوش كمامة. فهل يعني الأفضل أن يصلي كما فعل، أم أنه يلحق بالصف حتى لو كان دون كمامة؟ سؤال ثاني لو سمحت، كمان من يومين شفت شخص هو في الصلاة يعني بعد ما كبر ودخل مع الإمام، انتبه أنه مش حاطط الكمامة، فدخل يده في جيبه وخرج الكمامة وحطها على وجهه، فهذا كان بحركات كثيرة، فهل هذا يجوز في الصلاة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله رد فضيلة الشيخ. الشيخ سؤال أبو بدر يقول بعد صلاة المغرب، يقول شخص كبير في السن يأتي إلى المسجد مبكر ويضع سجادته في مكان الصلاة، ويستند يجلس إلى الجدار، يستند على الجدار، فيقول بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب أتاه الشخص وقال له يعني هذا الفعل الذي تفعله لا يجوز، لأنك تحجز المكان ولا يجوز أن تحجز مكانا للصلاة، فيسأل فصيحا حكم فعل هذا الرجل.
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة، مسألة حجز الأماكن، فيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز. أما الجائز فهو أن يأتي الإنسان مبكرا إلى المسجد ويضع السجادة ويصلي عليها، ثم يطرأ له شيء، إما تجديد وضوء، إما الإتيان بشيء من السيارة أو من البيت مثلا، فهذا هو أحق بهذا المكان، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على هذا المكان. لماذا؟ لأن هو أسبق، هو السابق، ولذلك يستحق هذا المكان. الصورة الثانية، صورة المسألة هذه التي ذكرها الأخ السائل، وهنا رجلا جاء إلى المسجد ووضع السجادة لكن ما يستطيع أن يجلس في هذا المكان، لديه إشكالات صحية، لديه كذا، فيذهب يستند إلى الجدار أو يقف مثلا أو يمشي مثلا، لأن عنده مشاكل صحية، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على مكانه، وهو أولى بهذا المكان من غيره. لماذا؟ لأنه ما خرج من المسجد ولم يضع السجادة ويخرج، ونحن قلنا قبل قليل في الصورة الأولى، إذا وضع السجادة وصلى ثم بدأ له أمر وخرج، هو أحق به. الصورة الثالثة وهي المذمومة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يضع السجادة ثم يذهب يقضي حوائجه وأغراضه مثلا، أو يقضي مشاويره مثلا، أو يحجز المكان من بعد صلاة الفجر، خاصة يوم الجمعة. وأنا سبق أني نبهت على هذه المسألة، يعني يصلي الفجر ويضع السجادة حتى يعني يحجز هذا المكان لصلاة الجمعة، فيأتي صلاة الجمعة متأخرا مثلا، والناس قد جلسوا فيظنون بأن صاحب هذا السجادة يعني كان موجودا ثم ذهب وسيعود. هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كره هذا الفعل كراهة، ومنهم من حرمه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يوطن الرجل مكانا له في المسجد كإطان البعير، وأيضا هذا اعتداء، لأن الأصل في مقاعد المساجد وأماكن المساجد أنها لمن سبق، فلا يملك أحد، لا يملك أحد. فالجواب على صورة الأخ، صورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل، بالنسبة لمن قال له لا يجوز أخطأ، واضح بأنه فهم خطأ، لا، هذا الأخ أحسن وفعله صحيح، فوضع السجادة وما زال في المسجد مستند إلى جدار أو واقف مثلا أو يمشي، لأنه عنده مشاكل صحية. فيظهر الذي أنكر عليه فهم المسألة خطأ، ولذلك لزم التنبيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو عبد الله. يقول أنه نام عن صلاة الفجر واستيقظ مع الظهر، فيقول تذكرت في أثناء صلاة الظهر أني لم أصلي الفجر.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لمن تذكر وهو في صلاة الظهر أنه لم يصلي الفجر، لا يجوز له أن يقلب النية من معين إلى معين، هذا معين يسمى، فيمضي في صلاة الظهر ويكملها حتى إذا انتهى قام وصلى الفجر، قام وصلى الفجر، فتكون قضاء، فتكون قضاء. طيب، هل يأتي بالظهر مرة ثانية يعيد الظهر أم لا؟ قولان من أهل العلم، من قال لا يعيد الظهر، وذلك لأنه ما تذكر إلا وهو في هذه الصلاة الحاضرة، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب الترتيب وقالوا بأن الظهر أصبحت نفلا في مثل هذه الحالة، فحينما أتى بصلاة الفجر قضاء يقوم ويأتي بصلاة الظهر في وقتها حتى يتحقق الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتته الصلوات في غزوة الخندق رتب بينها. عموما يعني لو لم يصلي الظهر بعد الفجر لا شيء عليه. لماذا؟ لأن المسألة خلافية، لكن مستقبلا لو حصل الأفضل له أن يرتب، بمعنى يصلي الفجر ثم يصلي الظهر أو أي صلاة أخرى يرتب بينها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، تفضل.
أبو سؤال في المدارس، في المدارس الابتدائية أحيانا بعض الطلاب يغشوا في الامتحان، فإذا الطفل تاني مثلا ابني لاحظ أنه حد من أصحابه عم يغش، فأيه أفضل، أنه يخبر المدرس أو المراقب أم لا يخبر؟ أنه صراحة في يعني في المجتمعات الغربية يقولوا لا تخبر، بس ما أعرف ما حكم الشرع في الموضوع.
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر.
سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
الطفل عمره 10 سنوات، هل الأفضل أنه نفرغه لتعلم القرآن فقط، ولا نعلمه كمان شيء من السنة والحديث والعقيدة، ولا نركز على القرآن أكثر؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بعمر. نفضل الشيخ سؤال، أو يريد منك فضل الشيخ أبو عبد الله الدعاء لوالده بالشفاء.
أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى بصفات العلى وبوحدانيته أن يمن عليه بالشفاء والعافية وأن يشفي جميع مرضى المسلمين.
آمين. سؤال الأخ عيد فضل الشيخ يقول، نحن مجموعة من الأصدقاء نذهب إلى نزهة في نفس المدينة، فيقول نصلي جماعة والمسجد يبعد عنا بيقول بنصف كيلو تقريبا.
الحمد لله. يعني إذا كان المسجد لا تسمعون الأذان المجرد، بمعنى من دون ميكروفونات، فالواجب عليكم صلاة الجماعة، الواجب عليكم صلاة الجماعة. أما إذا شق عليكم مثلا أو تخشون على العزبة اللي معكم أو الأغراض أو العدة مثلا أنها تسرق أو أنها يعتدى عليها أو تصبح عرضة للتلف، ما في بأس لو صليتم جماعة ما دام أن العدد كبير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما تفسير حديث يخرج أقوام في آخر الزمان حديث الأسنان إلى آخر الحديث؟ فضيلة الشيخ يقول ما تفسير هذا الحديث وما صحته؟
الحمد لله. بالنسبة لهذا الحديث، حديث صحيح، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن طائفة الخوارج يخرجون في آخر الزمان حدثاء الأسنان، يعني صغار السن، سفهاء الأحلام، يعني عقولهم فيها طيش، يقولون من خير قول البري، يعني من يتلون القرآن مثلا وربما يقرؤون الحديث. قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، والمعنى أنهم والعياذ بالله يخرجون من الدين سريعا نعوذ بالله، وخروجهم من الدين إما أن يكون بارتدادهم والعياذ بالله، لأنهم يسعون إلى أمر مبتدع، يعني أمر فيه بدعة، فإذا لم يتحقق ارتدوا على عقابهم، أو والعياذ بالله يستحلون الأمور المجمع على حرمتها مثل دم المسلم، ولذلك الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هكذا جاء في الحديث، فربما استحلوا دم المسلم، ولذلك اختلف العلماء في كفر الخوارج على 3 أقوال، منهم من ذهب إلى أنهم يكفرون وذلك لفساد عقيدتهم، ومنهم من ذهب إلى أنهم لا يكفرون، لأن علي رضي الله عنه قال لما قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا أو هربوا، ومن أهل العلم أن يفرق، يقول فإذا كان عالم يعني هذا الخارجي فيه لديه علم ويستحل الأمور المجمع عليها مثل حرمة دم المسلم قال يكفر، أما إذا كان جاهل فقالوا لا لا يكفر. عموما هذا الحديث يشير إلى يعني هؤلاء الخوارج ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام وصف دقيق وتحقق ما قال عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ راشد تفضل. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد تفضل.
طيب.
الله يحفظك
ويعافيك على هالبرنامج.
الله يعافيك جزاك الله خير.
عندي استفسار بخصوص الأذان، نسمع بعض المؤذنين وبعض الأخوة يعني في الصلاة وبخصوص الأذان يقولوا الله أكبر، شو الصحيح الله أكبر ولا الله أكبر؟
إن شاء الله.
أنا استفسر بس نسمع بعض المؤذنين يقولوا الله أكبر.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله النصيحة فضل الشيخ. حياك الله. فضل الشيخ نعود لسؤال أبو عمر، يقول بالنسبة للكمام في الصلاة، يقول إذا كان شخص يصلي في آخر المسجد منفردا لوحده فيقول لأنه يعني ليس معه نسي الكمام في المنزل، فيقول ما حكم صلاته؟
الحمد لله إذا كان الشاب هذا صغير دون الحلم دون البلوغ يعني أرجو أن الله عز وجل يعني لا يؤاخذه، أما إذا كان بالغا فإنه قد وقع في خطأ ذلك أن صلاته منفردا خلف الصفوف يعني محل كلام عند أهل العلم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لفذ خلف الصف، وإن كان جمهور العلماء يحملونه على لا صلاة كاملة، وهناك من الأئمة من يقول لا صلاة صحيح، فإذا كان دون البلوغ يعلم، وإذا كان بالغا وصلى خلف المسجد بهذه المسافات فلو أعاد احتياطا أفضل، لو أعاد احتياطا أفضل، وينبه على مثل هذا يعني يكون مثلا نسي الكمام هذا لا يسوغ له أن ينفرد بهذه الصورة، يجعل بينه وبين الإمام أو الصفوف مسافة طويلة جدا، نعم، وينبه مستقبلا إلى مثل هذا، لكن لو ما عرفته مثلا أو غاب عنك اتركه لأنه مسألة فيها خلاف.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سلطان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان تفضل. الله يبارك فيك يحفظك.
الله يحييك، نسلم عليك ونسلم على فضيلة الشيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياك الله يا مرحبا وسهلا، تحية للجميع للمخرج والمستمعين. نفع الله بعلمكم يا شيخ، جزاك الله خير. أنا عندي سؤال بالنسبة لصوم، أنا سمعت والله أول كأني أول مرة أسمعني، اللي هو صوم الوصال أو المواصل أو اللي هو يعني صوم بدون إفطار ليل ونهار.
وصال في السفر يعني. نعم. في الصوم.
نعم. فما أدري هل يعني هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكيد، ولكن هل يعني الناس هل ممكن أن الناس يعني يصومون هالصوم، أو هل يستطيع الواحد أن يصوم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كفارة اليمين يعني هل دائما تغني بالنقود يعني بالمال، ولا في أشياء ثانية ممكن طعام ولا؟ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو سلطان، تسمع إن شاء الله الرد الشيخ. عليكم السلام. جفاف الشيخ، سؤال بعمر، يقول فضل الشيخ، شخص في أثناء الصلاة انتبه أنه لم يضع الكمام فأدخل يده في جيبه وأخرج الكمام ولبسها، فيقول ما حكم صلاته في مع هذه الحركات الكثيرة؟ هل هذه الحركات تؤثر على صحة الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل في الصلاة ونسي لبس الكمامة ثم انتبه لذلك وأدخل يده في جيبه ولبسها لا حرج عليه في ذلك، لأن حركة يسيرة وفي مصلحة الصلاة وفي تحقيق المصلحة العامة، فالذي أرى له بأنه لا حرج عليه وصلاته إن شاء الله صحيحة.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول بالنسبة للغش في الامتحانات بالنسبة للأطفال، هل أول أقول ما حكمه هو؟ هل يخبر مثلا الطفل المراقب بأن فلان يغش في الامتحان؟
الحمد لله، لا شك بأن تعليم الطفل يعني مثل هذه القضايا، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، المحافظة على المصلحة العامة، محاولة محاصرة الغش والكذب، هذه حقيقة من أمور التربية التي ينبغي أن يؤكد عليها الآباء تجاه أولادهم. لكن أهم شيء لا يترتب على ذلك مفسدة، فيقال له لو أخبرت مثلا هل سيترتب عليك مفسدة؟ فإن قال نعم، ممكن أن تعرف الأطفال والصغار يحصل بينهم ربما اشتجار واحتراب، وربما يؤذي بعضهم بعضا، فيقال له لا اترك هذا، وإنما تنبه الإدارة من باب على سبيل العموم ينتبهون. يعني ممكن يقول للإدارة انتبهوا لهذا الفصل أو لهذا الصف أو لهذه القاعة يحصل فيها غش، فإذا سألوه من يقول لهم انتبهوا فقط، يكون أفضل إذا خشي على نفسه. أما إذا كان لا يخشى على نفسه وإنما يثق بها بنفسه وعنده القدرة على أنه يعني يتخلص من مثل المواقف المحرجة، هذا طيب، هذا فيه يعني تكريس للخير الموجود عند هذا الطالب، وأيضا زرع للجانب الإيجابي حيث يكون مؤثر لا متأثر، لأن للأسف الشديد أغلب أولادنا الآن متأثرين لا مؤثرين، فهذا يعني عملية تربوية عظيمة جدا أن يكون الولد هذا منذ نعومة أطفاله يأخذ بزمام المبادرة في الإصلاح وفي الخير. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نقول طفل عمره 10 سنوات، هل الأولى أن أعلمه القرآن فقط، أو يقول مع تعليمه القرآن وأعلمه شيء من الحديث والفقه والسيرة وغير ذلك؟
الحمد لله، جرت عادة السلف الصالح أن الطفل ينشئونه على حفظ القرآن ويعلمونه القرآن، فإذا حفظ القرآن كاملا أو حفظ قسطا طيبا من القرآن نقلوه إلى بقية الفنون. وأول ما ينبغي أن يهتم به هي قضية العقيدة السليمة الصحيحة، بحيث يعتقد في ربه جل وعلا وأنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وما لله عز وجل من الحقوق والواجبات تجاه العبد. هذه مسألة غاية في الأهمية، وإذا وجد في يعني الطفل أو في يعني مخايله بدأت بالتفتح على مثل هذا، طيب أنه يلقنه أيضا بقية علوم الآلة حتى يسلك هذا الطريق. لكن أهم شيء أن يحفظه القرآن كاملا، أو أن يحفظه على حسب طاقة الصبي الجزء الذي يستطيعه والقدر الذي يستطيعه، ثم بعد ذلك مسألة العقيدة وربطه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ فيصل، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فيصل، تفضل.
الله يخليك، حياكم الله.
الله يبارك فيك.
بس عندي نقطة بسيطة في خصوص صلاة الجمعة. في بعض الأخوة من غير جنسية العربية بيلتحقون متأخرين شوي بصلاة الجمعة، بيكون الإمام ابتدى بالخطبة وهم للأسف بيكونوا لسه حديثهم متواصل، معناها الإمام على المنبر وبيلقي صلاة الجمعة وهم حديثهم متواصل، وأغلبهم ما بيفهموا اللغة العربية. والمعروف أنه خلال صلاة الجمعة وخلال الخطبة ما يبغي، معناها بتشير لحدا وبتقول له معناها بكفي كلام، ولا تقول له أصبت أوكي مشان ما تروح عليك صلاة الجمعة. كيف بنقدر ننبههم هذول الأخوة ومشان ما يشتوا تفكير أو تركيز المصلين خلال صلاة الجمعة خلال الخطبة خفيفة؟
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فيصل،
شكرا، حياكم الله.
أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
حياك الله صار ومساك الله خير يا شيخ علي.
مساك الله بالنور.
طالما عندي سؤالين، السؤال الأول
في حالة عقد الزواج هل يجوز للزوج أن يشترط على زوجته بعض الشروط، مثلا أنها ما تشتغل أو أنها مثلا ما تسافر كان إلا معه، شيء من النوع هذا. السؤال الثاني، ألاحظ في بعض الأخوة من غير العربي العرب يعني في صلاة الفجر يكون مثل الإمام في الركعة الأخيرة، فهو يصلي السنة يعني ويمكن تفوت الصلاة، فهل الأفضل أن يصلي السنة؟ نحن نعرف أن السنة هذه سنة مؤكدة يعني، ولكن الفرض ممكن يتأخر عن الفرض، فهل هذا جائز ولا ممكن يكون من السنة هذا؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمس صبح أيك الله. نجيب الشيخ على سؤال أبو عمر أو سؤال الأخ راشد. فالشيخ يقول البعض يقول عندما يؤذن اسمعه من المؤذن يقول اسمعه يقول الله أكبر ولا يقول الله أكبر.
الحمد لله، لا شك بأن المؤذن إذا قال الله أكبر يعني أتى بحرف الواو، قال أكبر، هذا خطأ ولحن جلي، هذا لحن جلي. وكذلك إشباع ضمة لفظ الجلالة الله أكبر، يعني بعض المؤذنين للأسف يشبع حركة الضمة على لفظ الجلالة حتى يعني تخرج مخرج الواو الله أكبر، هذا غلط، وإنما أكبر على القطع يقول الله أكبر، فلذلك ينبه المؤذنين على مثل هذا.
ساك الله خير فالشيخ أبو سلطان يسأل عن حكم الوصال في الصوم، يقول هل ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما الحكم إذا صام الشخص وواصل الصوم؟
الحمد لله، الوصال هو بالنسبة الوصال في الصيام هو وصل يوم بيوم بحيث لا يفطر بينهما، أو وصل أيام مع بعضها بحيث لا يفطر بينها، هذا معنى الوصال مأخوذ من الوصل. وأما وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام فنعم صحت بذلك الأحاديث، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام، وواصل بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، يعني أنت تواصل، قال أنا لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال في الصيام إلا إلى السحر، بمعنى يجوز للإنسان أن يستمر في الصيام إلى السحر، فيتسحر ثم يصوم اليوم الثاني، وممكن أنه يبقى صائما إلى السحر. أما وصل يوم بيوم فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من حمل النهي على الكراهة، ومنهم من حمل النهي على التحريم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن كفارة اليمين، يقول هل كفارة اليمين تكون دائما بالنقود؟
الحمد لله لا، بالنسبة لكفارة اليمين أطعام وليست نقود، ذلك أن الله جل وعلا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وليس في الآية نقود وإنما فيها إطعام، لذلك كفارة اليمين إطعام، إطعام 10 مساكين، الذي يعجز عن الإطعام ينتقل إلى الصيام.
جزاك الله خير فصيح. الأخ فيصل يقول أرى البعض يقول من غير العرب يتحدث أثناء خطبة الجمعة، ويقول قد لا يفهم ما يقول الإمام، فيسأل حكم صلاته.
الحمد لله، من حيث الصلاة الصلاة صحيحة، لكن من حيث الإثم نعم هم آثمون، وغالب هؤلاء قد لا يفهمون أو لا يعلمون الأحكام هذه، ولذلك واجب على الإمام أن ينبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لأخيه صح فقد لغى، من قال لأخيه صح يعني من قال لأخيه أسكت فقد لغى، الله جل وعلا حرم اللغو ونهى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اللغو عموما، وأيضا من جملة ذلك النهي عن الحديث أثناء الخطبة، أثناء الخطبة، فلعل هؤلاء لا يعرفون الحكم ولذلك يتساهلون، أو يعتقدون كون الخطبة بالعربية وهم لا يفهمون العربية يرخص لهم الحديث، وقالوا لهم لا، وإنما يلتزمون الصمت حال الخطبة حتى تنتهي الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ مصبح يسأل فضيلة الشيخ يقول هل جميع الشروط التي يشترطها الزوج يجب أن يعني تطبق، كان لا تعمل مثلا الزوجة أو مثلا لا تسافر إلا معه، هل جميع الشروط تصح؟
الحمد لله. طبعا شروط النكاح على قسمين، شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح معروفة، يعني هذه التي وضعها الشرع الحكيم. أما الشروط في النكاح فهي ما يشترطه الزوجان أو أحدهما في العقد. يعني مثلا كان يشترط الزوج في العقد أن زوجته ما تعمل فتوافق على ذلك، تقول وافقت، يجب على المرأة أن تلتزم ذلك، يجب عليها أن تلتزم ذلك. أهل الزوجة يشترطون أو الزوجة تقول أشترط أني أنك تبقيني في مدينتي ولا تسافر بي، وافق، لا يجوز له أن يخالف الشرط. فالشروط التي تكون برضا الطرفين يجب التزامها، وإذا لم يلتزم أحد الطرفين بالشرط ينظر. فإن كان قد عجز عن هذا الشرط، عجز عن هذا الشرط، فلا واجب مع العجز. وأما إذا كان لا هكذا تساهلا وتهاونا فيلزمه القاضي بها، لأن المسلمون على شروطه.
ذاك الله خير فالشيخ أيضا يقول أريدنا نصيحة، ليقول بعض غير العرب في صلاة الفجر يقول أراه يصلي الراتبة والإمام يصلي الفريضة.
الحمد لله. طبعا هؤلاء على مذهب فقهي معروف، وهذا المذهب يرون وجوب ركعتي سنة الفجر، يقولون بوجوبها، ولذلك يعني تجدهم يصلون والإمام يصلي. فإن استطعت نصحهم وبيان بأن هذه سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، طيب، أو الإمام يفهمهم، وإن لم تستطع فما يعني عليك من حسابهم من شيء، فتتركهم بعد تعليمهم، إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا هم هؤلاء يقلدون، يعني هم هؤلاء يقلدون إمام مذهبهم، فيتركون. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يقول الآن مع التباعد البعض يقول من الناس يدخل للمسجد فيقف في طرف الصف والصف لم يكتمل، هل تصح صلاته؟
الحمد لله، من حيث الصحة صحيحة، ما نستطيع نبطلها، لكن من حيث الخطأ خطأ، هذا خطأ. أتم الصف الأول فالأول، فالإنسان إذا دخل المسجد يبدأ فيقف، يقفون عن يمين الإمام ويسار الإمام، ويبدأ الصف يأخذ هكذا من اليمين واليسار، أما يذهب لوحده في آخر الصف مثلا يقف، هذا خطأ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.